بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيح: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصي إماما. وقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: الريح الحرب. وغير قتادة يفسره تفسيرا أوضح: فالمراد تذهب ريحكم، تذهب قوتكم في الحرب بالتنازع والاختلاف. قال: حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الاختلاف موهن للقوى. قد قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا كنت تبني وأخوك يهدم ما كان ثم بناء، والله المستعان. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني. وهناك عمرو بن خالد آخر هو الذي اعتمدت عليه الشيعة الزيدية في نقلهم مسند زيد بن علي فهو مروي من طريقه، وهو كذاب. عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد الذي روى مسند الإمام زيد بن علي راو متهم بالكذب، فلذلك النقل عن المذهب من طريقه لا يثبت ولا يصح. كما لا يخفى عليكم أن الشيعة الزيدية من أخف أنواع الشيعة ومن أقربهم لأهل السنة، ومع ذلك يعتريهم ضلال شديد. وكما قال القائل: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، لأن الأصل المشترك عندهم منه أن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، فيسلسل الروافض إلى أن يصلوا بأمر الشيخين أبي بكر وعمر إلى السب والطعن فيهما والتبرؤ منهما، وكما هو حادث الآن في بلاد اليمن في قرية دماج التابعة لصعدة تلك القرية السنية، قرية الشيخ مقبل، شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، قد حاصرها الشيعة الأشرار لمحو أي أثر للسنة بها، فقاموا بتدمير المساجد هنالك التي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وساموا أهلها صورا من العذاب، لا لشيء إلا لكونهم أهل سنة، وكانوا سببا عظيما في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ربوع اليمن وفي أنحائها. قال: حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، فكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. الرجال المراد بهم المشاة الذين لا يركبون الخيول. جعل النبي عليهم، أي جعل النبي عليهم أميرا يوم أحد عبد الله بن جبير. قال: أي قال الرسول لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن. الأسوق جمع ساق السوق، وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، زار أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع النبي غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، أي قتلوا من المسلمين 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال أي أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مسلم لم آمر بها ولم تسؤني، يعني حمزة مسلم به. ثم أخذ يرتجز: أعلى هبل، أعلى هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد من ذلك أن الصحابة الرجالة الذين كانوا مع ابن جبير خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا يشاركون في الغنيمة، فكان الخلاف سببا عظيما من أسباب هزيمتهم كما هو معلوم. فالخلاف شر. قد سبق البيان عن أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف عثمان الظهر 4 ركعات بمنى في الحج، ومعلوم أن صلاة الظهر بمنى في الحج 2 ركعات، لكن عثمان صلاها 4، وتبعه ابن مسعود على ذلك. فلما قضت الصلاة قال ابن مسعود: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وخلف أبي بكر 2 ركعات، وخلف عمر 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. فقيل له: لماذا إذن تبعت عثمان؟ قال: الخلاف شر. فجدير بنا أن نتفطن لهذا، وأن تجتمع كلمتنا قدر الاستطاعة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أعداء الله إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تكون أنت وإخوانك تختلفان في مسائل من المسائل الفرعية، وهم لا يبقون أحدا ولا يذرون أحدا. وأقول إن إخواننا في قرية دماشق في صعدة كان بينهم وبين إخوانهم بعض الاختلافات التي تكون بين البشر، نعتاد بدعة وذاك مبتدع، لكن لما جاء العدو لم يفرق بين أحد منهم ولا يريد الإسلام من أصله. فجدير بنا أن نضمد الجروح قدر استطاعتنا، وأن تجتمع كلمتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام الله. فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما هو معلوم فإن العدو إذا أراد أن ينتصر عليك فرق جمعك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم. الآيات: باب إذا فزعوا بالليل. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجدته بحرا، يعني الفرس، يعني لما سمع الصوت المفزع ركب النبي فرسا لأبي طلحة دون سراج على الفرس وانطلق صوب الصوت فلم يجد شيئا، ورجع إلى أصحابهم خارجون من المدينة فقال: لم تراعوا إلى تخافوا، ما وجدنا شيئا، وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس بحرا، والمراد بالبحر واسع الخطى أي سريعا جدا، فيثني على الفرس. قال: يعني أن الإمام ينبغي أن يكون من أشجع الناس، الرئيس الإمام الأب في البيت يكون شجاعا، يكون شجاعا لا يفر ويترك الناس، إنما كما فعل الرسول في الهجرة أرسل أصحابه إلى المدينة واحدا بعد الآخر، وهو كان من أواخر من خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، هذا السند يسميه العلماء سند ثلاثي بين البخاري فيه وبين رسول الله ثلاثة أشخاص فقط: المكي يزيد بن أبي عبيد سلمة بن الأكوع، والثلاثيات في البخاري أي الأحاديث التي بين الرسول فيها وبين البخاري ثلاثة أشخاص أحاديث قليلة، وتسمى أحاديث ذات سند عالي، حديث سندها عالي. قال عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أي سرقت إبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذها قوم اغتصبوها. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة قبيلتان. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا، أي ناديت بهذا النداء. قال: وكان عادتهم يغيرون في وقت الصباح، فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم صباحا، يا صباحا، يعني في بلوى حصلت لكم في الصباح فألموا لإنقاذ إخوانكم منها. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقياهم، فبعت في إسرهم. قال: يا ابن الأكوع، ملكت فسجح، إن القوم يقرون في قومهم، يعني خلاص ارضى بالتي كان، فالقوم الآن قد هربوا وذهبوا إلى أقوامهم. كلام سلمة بن الأكوع لما قال: قلت وأنا ابن الأكوع، في افتخار، فهل هذا الافتخار يجوز؟ والنبي نهى عن التعزي بعزاء الجاهلية، فقال: من وجدتموه أو من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. قال العلماء: في الحرب يجوز الافتخار والاغتيال على أعداء الله حتى يقذف الرعب في قلوبهم، والله أعلم. باب من قال: خذها وأنا ابن فلان. قال سلمة: خذها وأنا ابن الأكوع، يعني أن هذا الفخر جائز في الحرب، والاغتيال جائز في الحرب، أحيانا تفعل أمور لإرهاب العدو، وهذا ينبغي أن يدرج في الحرب الإعلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاجا قال المشركون: إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي الصحابة بالرمل والمشي السريع حتى يري العدو قوته. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عمارة، أوليتم يوم حنين؟ قال البراء: وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولي يومئذ. وكان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه صلى الله عليه وسلم. لا مانع من أن يقول في الحرب على سبيل الافتخار: أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن الأكوع، أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، كل ذلك لإدخال الرعب في قلوب أعداء الله، والله أعلم. وهذا لا ينافي التوكل على الله، هذه أسباب شرعت لقذف الرعب في قلوب أعداء الله، والله أعلم. باب: إذا نزل العدو على حكم رجل. هناك حديث في هذا الباب لم يخرجه البخاري، إنما أخرجه مسلم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بريدة فقال: إذا حاصرت قوما فأرادوا النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك. قد أنت تستغرب كيف إذا قال القوم: نحن رضينا بحكم الله وأنت محاصر لهم، كيف النبي يقول لا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؟ وأنت اجتهد في شأنهم، لأنك إذا قلت أنزلكم على حكم الله قد لا تدري ما حكم الله فيهم. هذه الوصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام بريدة بن الحصيب، وبها بوب العلماء هنالك. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هل قوله قوموا إلى سيدكم لتعزيز موقف سعد بن معاذ ولتبجيله لأنه سيحكم، أم أن هناك رواية أخرى: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؟ الرواية التي فيها قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ظاهرها الحسن، ولكن أعلها علماء الأدب بالشذوذ، فلما أعلت بالشذوذ وبالضعف بقي عندنا أمور يستفاد منها في الفقه. الأمر الأول: جواز القيام للقادم، قوموا إلى سيدكم، وخاصة إذا كان له منصب أو منزلة في القوم، فضل لكبر سن بغير ذلك. ثانيا: جواز إطلاق السيد على البشر، فإن النبي قال قوموا إلى سيدكم، في جواز إطلاق السيادة على البشر. ثالثا: تعظيم المسلم في صدور الأعداء، كوني أوقر كبيري أمام أعداء الله استفيد من هذا الباب. فهذه الفوائد الثلاث استفيدت من الحديث. وفي باب القيام للقادم كمسألة فقهية عامة، هل يجوز القيام للقادم أم لا؟ هذا أحد الأدلة على الجواز. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على ابنته فاطمة عليه السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها. هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث وهو بمجموع طرق حسن، أن جعفرا لما قدم من اليمن قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. أما الدليل الرابع سنة تقريرية في قصة توبة الله على كعب بن مالك. قال كعب بن مالك: فأقبلت إلى المسجد لما تاب الله علي وجعلني البشير، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني. قام للقادم. هذا كله ثابت. وفي معرض المنع، هل ورد حديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للقادم؟ ليس ثم حديث في النهي، إلا حديث في النهي أثناء الصلاة لا تقوم والإمام جالس، هو منسوخ بأن النبي صلى في آخر حياته جالسا والناس خلفه قيام. ورد حديث آخر ليس فيه نهي، وهو أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا شيء لا يخص الجالس، إنما يخص الداخل إذا انتفش، إذا كان يحب من نفسه أن يقوم له الناس. لكن أب أنك قائم وأنا قمت محبة لك وتقديرا وإجلالا، لا، ليس في هذا نهي. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال العلماء: هذا في من يحب أن يتخذها عادة، فلم تكن من عادة رسول الله أنه كلما دخل على القوم قاموا له، ولكن في المناسبات كما ظهر قوموا لسيدكم، قيامه لجعفر، قيامه عند زيارة فاطمة له، قيام طلحة، كلها في المناسبات فلا بأس بذلك، لكن يكره أن تتخذ عادة، والله أعلم. قال رحمه الله: فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا، والله أعلم، وصلي اللهم على النبي.